نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل قراءة كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم وشرحه المفهم للإمام القرطبي رحمه الله. باب: كيف كان ابتداء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهاؤه؟ كيف كان ابتداء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهاؤه؟ عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه، وهو التعبد الليالي أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، ثم قال لخديجة: أي خديجة، مالي؟ وأخبرها الخبر، فقال: لقد خشيت على نفسي. فقالت له خديجة رضي الله عنها: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لا تصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: أي عم، اسمع من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وفي رواية قالت خديجة: فوالله لا يحزنك، بدل لا يخزيك، في رواية قالت: فوالله لا يحزنك الله أبدا. وهذا ابتداء الوحي، أما انتهاؤه الشق الثاني من الترجمة كيف كان ابتداء الوحي وانتهاؤه. انتهاء عن أنس بن مالك قال: إن الله تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام القرطبي رحمه الله معرفا ما معنى الوحي، الترجمة كيف كان ابتداء الوحي، فأول ما بدا به تعريف الوحي. ما هو الوحي؟ قال: الوحي لغة إلقاء الشيء في سرعة في الخفاء. الوحي لغة إلقاء الشيء في سرعة في الخفاء، ويطلق في اللغة على معاني، منها الإلهام الفطري، ومنها الإلهام الغريزي، ومنها الإشارة. كل هذه من معاني الوحي في اللغة. يطلق الوحي على الإلهام الفطري، ومنه قول الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، إلى آخر الآيات. فالوحي هنا إلهام فطري، ألهمها الله، قذف في قلبها أن تفعل بابنها كذا وكذا حتى ينجو بفضل الله من فرعون وملئه. ويطلق على الإلهام الغريزي، ومنه قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، فهذا إلهام غريزة، فهذا النظام الغريب البديع العجيب في حياة النحلة هذا كله من وحي الله إليها، أي إلهامها ذلك. وسمى الإمام الوحي إلى النحل التسخير، قال: يطلق الوحي في اللغة على التسخير، ومنه قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، أي سخرها. ويطلق الوحي في اللغة على الإشارة، ومنه قوله تعالى عن زكريا: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أي أوحى إليهم لما خبس لسانه كما جعله الله له آية على ثبوت حمل امرأته، قال: رب اجعل لي آية، قال: آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، فخرج على قومه من المحراب فأراد أن يكلمهم فخبس لسانه فأوحى إليهم، أي أشار إليهم. فهذه معاني الوحي في اللغة. يبقى الوحي إلقاء الشيء بسرعة في الخفاء، ومن معانيه ما ذكرنا. أما الوحي في الشرع فهو إعلام الله تعالى لأنبيائه بما شاء من أحكامه أو أخباره. الوحي في الشرع إعلام الله تعالى أنبياءه بما شاء من أحكام أو أخبار. قال تعالى: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. وقال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، آخر الآية. فوحي الله تعالى إلى الأنبياء إعلامه إياهم بما شاء من أحكام أو أخبار، يعني أحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج ونقوها مما جاء في القرآن، هذا من الوحي. والقصص في القرآن أيضا هذا من إيه؟ من الوحي. فالوحي شرعا إعلام الله تعالى لأنبيائه بما شاء من أحكامه وأخباره. وقد اتخذ الله تعالى للوحي ملكا، وهو جبريل إيه؟ عليه السلام، هو جبريل عليه السلام. فجبريل هو أمين الوحي الذي ينزل بالوحي من الله على من اصطفى من رسله. وقول أمنا رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. قال: فلق الصبح وفرقه يعني ضياؤه، ومعناها أنها جاءت واضحة بينة. كان يرى رؤيا في بالليل في المنام، فتكون الصبح إيه؟ كما رآها. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تخطئ. بيقول لك فلان ده أخي بيقول أنا ما بشوفش حاجة في المنام إلا بتتحجج، اللي بشوفه بالليل أصبح على جيه زي ما شفته. هذا من علامات اقتراب الساعة، إذا اقتربت الساعة لا تكاد رؤيا المؤمن تخطئ، اللي يشوف بالليل يحسب النهار. قال وهذا له صلى الله عليه وسلم مبدأ من مبادئ الوحي ومقدمة من مقدماته. وقد أوحى الله تعالى إلى إبراهيم عليه السلام في النوم، قال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فعلم إبراهيم أن هذه الرؤية من الله ورؤية الأنبياء وحي، فلذلك على طول صبح الصبح قال يا ابن أنا شفت كذا وكذا وعايزين ننفذه. وعلم إسماعيل أيضا أن رؤية الأنبياء وحي، قال يا أبت افعل ما تؤمر. فرؤية الأنبياء وحي، لأن الأنبياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم ينام ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، وقد أمرنا بالوضوء من النوم. فتقول عائشة رسول أنت نمت، يقول تنام عيني ولا ينام قلبي، أنا عيني نامت بس قلبي صاحي ومتيقظ وضابط لما يكون مني. قال وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم في أول أمره يرى، يعني أول كده بقبيل النبوة قبيل الوحي إليه، كان يرى أشياء مبشرات كده ومقدمات للنبوة. قبل أن ينزع جبريل في غار حراء بإقرأ كان يرى أشياء تدل أن فيه يعني حاجة كبيرة منتظراه. فكان يرى في أول أمر ضوءا، يرى نورا يسعى بين يديه، يسمع صوتا يسلم عليه، يسمع صوتا يكلمه، يسلم عليه الحجر والشجر، كما في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن. تناديه الأحجار والأشجار بالنبوة يا أيها النبي. وهذه أمور ابتدأ بها تدريجيا لما أراد الله به من الكرامة النبوة، واستلطافا له لئلا يفجأه صريح الوحي ويبغته الملك فلا تحتمل ذلك قوة البشرية. يعني مع إني مع كل هذه الإرهاصات والمقدمات ومع ذلك لما جاء رجع جبريل لجع يقول زملون زملون، يقول لي خدير أنا خايف على نفسي. فقبل أن ينزع جبريل جعل الله كده إيه بين يدي جبريل حاجات كده مقدمات كده هي تهيئه لتلقي ما سيأتيه من الله عز وجل. قالت ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء. وغار حراء غار معروف في مكة، على عن يسارك إذا ذهبت إلى منى، تطلع من مكة ريح على منى يبقى الغار على يسارك على مسافة 3 أميال من مكة. وبالمناسبة ليس من السنة زيارة هذا الغار ولا صعود الجبل والوصول إليه كما يحرص بعض الحجاج، ها اللي يروح منكم مكة كده في العمرة والحج يلاقي ناس فوق كده زي الحمام كده أبيض كده فوق على الجبل، ها طلع ليه؟ طلع يتتبع الأثر، نهينا عن تتبع الآثار. فليس من السنة زيارة غار حراء، وإحنا عرفنا في تفسير سورة الكهف الفرق بين الغار والإيه والكهف، قلنا الغار نقب صغير في الجبل يعني أقصى يسع 3 من 1 لـ3، أما الكهف هو أكبر من الغار يسع من إيه من 1 لـ9. أي نعم. وقال اختلف في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه كيف كان يتعبد، كيف كان يتعبد حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث، يتحنث وهو التعبد، ده زيادة مدرجة تفسير لإيه للتحنث، إيه هو التحنث؟ التعبد، كان بيعبد ربنا، كان بيعبد ربنا على أي مذهب وعلى أي ملة وعلى أي طريقة، اختلف العلماء على ذلك في ذلك على مذاهب. الشيخ هنا رحمة الله عليه قال إن تضارب الأقوال يدل على أنه لا دليل على واحد منها تبقى كلها إيه؟ كلها مردودة، ورجح أن تعبده صلى الله عليه وسلم لله كان بسبب كراهيته وبغضه لما عليه قوم من عبادة الأصنام والأوثان، ففر منها لما فطره الله عليه، لما فطر الله عليه، فكان يذكر الله تعالى ويسبح بحمده ويعبده بما فطره الله عليه. الحافظ ابن حجر رحمه الله نقل مذاهب العلماء في فتح الباري في تعبده عليه الصلاة والسلام على أي مذهب، وذكر منها مذهب من قال أنه كان يتعبد على ملة أبيه إبراهيم عليه السلام، ورجح الحافظ ابن حجر فتح الباري هذا المذهب. قال وقد دل أو استدل عليه قائلوه بقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف، ويرجح هذا عندي، ويرجح هذا أنه كان عليه الصلاة والسلام يتعبد على ملة أبي إبراهيم، إن قوم نفسهم هم العرب المشركين كانوا بيفتخروا هم أتباع إيه؟ أتباع إبراهيم، وهم أولاد إيه؟ أولاد إبراهيم، وكانوا على بقايا من ملة إبراهيم، هم اللي غيروا، هم اللي غيروا، فكان عليه الصلاة والسلام باقيا على ملة أبيه إبراهيم. قوله حتى فجئه الحق أي أتاه الوحي فجأة، وقوله لجبريل وقد قال اقرأ قال ما أنا بقارئ، أنا بقراش، تبتأمني بالقراءة وأنا لا أقرأ، ما أنا بقارئ، ما أنا فيها. قال فغطني، أخذني فغطني، يعني ضمه ضمة شديدة بلغ منه الجهد أي المشقة، وكرر هذا الفعل 3 مرات. قال القرطبي رحمه الله عليه وهذا الغط من جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم تفزيع له وإيقاظ حتى يقبل بكلية ما يلقى إليه، يعني هنقول له انتبه خلي بالك انت جاي لك حاجة مهمة، حديثة منها حاجة مهمة احفظها، فضمه كده حتى بلغ منه الجهد، هذا يقول له خلي بالك انتبه ألقي إلي سمعك وقلبك شهيد عشان تحفظ اللي حتسمعه. قال الخطابي وكرر كان ذلك ليبلو صبره أي يختبر صبره ويحسن أدبه فيرتاض لتحمل ما كلفه من أعباء الرسالة. وهذا الحديث نص في أن أول ما نزل من القرآن هو إيه؟ اقرأ، هذا هو صحيح أن أول ما نزل القرآن إيه؟ اقرأ. وأما حديث جابر أن أول ما نزل يا أيها المدثر فهذا مرجوح، فإن الحديث اللي هو معانا بيبين أول مرة جاءه جبريل، أما في حديث جابر اللي هو نزل عليه المدثر قال فرأيت الملك الذي جاءني قبله بحراء، يبقى شاف الملك عرفه، بيقول اللي جاني قبل كده بحراء، يبقى الراجح أن أول ما نزل القرآن اقرأ باسم ربك لهذا الحديث الذي معنا. قالوا فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، ترجف ارتعش تضطرب، والبوادر اللحمة التي بين المنكب والعنق، هذا المكان بوادر الإنسان اللحمة التي بين المنكب والعنق. وقد روي في الأم ترجف أو يرجف فؤاده أي قلبه، يبقى رواية معنا ترجف بوادره، ورواية تانية يرجف فؤاده أي قلبه. قال وهذا هو سبب طلبه أن يدثر ويزمل، زملوني زملوني، دثروني دثروني، يعني يغطى ويلف لشدة ما لحقه من هول الأمر وشدة الضغط والتزمل والتدثر واحد وهو التغطي. والمزمل والمدثر صفتان له عليه الصلاة والسلام وليست من أسمائه، ليست من أسمائه، هما صفتان للحال التي كان عليها لما تزمل وتدثر. فقال الوحي: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. وليس من أسمائه المزمل والمدثر، كما أنه ليس من أسمائه صلى الله عليه وسلم طه ولا ياسين، إنما أسماؤه كما قال هو عليه الصلاة والسلام: لي خمسة أسماء، أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا العاقب. فهذه أسماء عليه الصلاة والسلام. أما المزمل والمدثر فهي من صفاته. وقول لخديجة رضي الله عنها: لقد خشيت على نفسي، لقد خشيت على نفسي، أنا خايف على خديجة من اللي حصل لي ده. قال الإمام: اختلف في سبب هذه الخشية وفي زمانها، فقيل كانت عند رؤية التباشير وسمع الصوت قبل لقاء الملك، وعند هذا يجوز أن يكون شك في حاله ولم يتحقق مآله. وأما بعد مشافهة الملك وسماعه منه ما أخبره به وما قرأ عليه فلا يتصور في حقه شك في رسالته بوجه من الوجوه، وإن كانت الخشية حصلت منه في هذا الحال فيحتمل أن كانت من ضعفه عن القيام بأعباء النبوة والرسالة وأنه لا يقدر عليها، ويحتمل أن يكون خوف من مباعدة قومه له ونفارهم عنه فيكذبون ويؤذون ويقتلونه، وهذا في أول أمره قبل أن يعلم بمآل حاله وأن الله يعصمه من الناس. وقول خديجة يشعر بهذا، والله تعالى أعلم. قالت: فوالله لا يخزيك أبدا، أبشر، كلا ما تخافش، فوالله لا يخزيك الله أبدا. في الرواية الثانية: لا يحزنك الله أبدا، ما تخافش، لا تحزن، لن يفضحك الله، لن يفضحك الله. إيه الثقة دي عند خديجة؟ دولوا كلا والله لا يخزيك الله أبدا. إيه الثقة اللي تبتدي حتى تحلف بالله أنه لن يخزي نبيه؟ بيّنت العلة: إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فمن كانت هذه أخلاقه لا يمكن أن يخزيه الله، من كانت هذه أخلاقه لا يمكن أن يخزيه الله تبارك وتعالى. إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل الضعيف، بتساعد الضعيف وتكسب المعدوم ما لا يجدونه، تساعدهم عليه بالمال والفوائد وغيرها المادية والمعنوية، وتكرم الضيف اللي بينزل عليك وتعين على نوائب الحق. فمثل هذا لا يخزيه الله أبدا. فمن أراد ألا يخزيه الله فليتخلق بهذه الأخلاق، من أراد ألا يخزيه الله فليتخلق بهذه الأخلاق. خديجة تحلف بالله: والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ مثلك ربنا ما يفضحوش، إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسي المعدوم وتقري الضيف وتعين على الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن عمها، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بما رأى، فقال: ورقة، هذا الناموس. قال أبو عبيد في مصنفه: هو جبريل عليه السلام. قال الهروي: سمي جبريل ناموسا لأن الله خصه بالوحي وعلم الغيب. قال: والناموس، قال ابن الأعرابي: الناموس صاحب سر الخير، والجاسوس صاحب سر الشر. الناموس صاحب سر الخير، والجاسوس صاحب سر الشر. ولذلك جاءت في رواية: لا تحسسوا ولا تجسسوا. لا تحسسوا ولا تتبعوا الناس أخبار الناس حتى في الخير، ولا تجسسوا حتى في في الشر. وقول ورقة: يا ليتني فيها جذعا. يتمنى ورقة أن يكون حين يكلف النبي بالرسالة، النبي نبئ بإقرأ وبعث بيا أيها المدثر قم فأنذر، فهو واجب ورقة عرف النبي بس لسه ما كلفش بالإيه أن قم فأنذر، فبيقول يا ليتني أكون جذعا، أكون كده بصحة وعافية كده لما ترسل إلى قومك، وعلشان أنصرك نصرا مؤزرا، عشان أنصرك نصرا مؤزرا. فتمنى ورقاء الخير، وفي هذا دليل على تمني الإيه تمني الخير. وقوله يعني أو مخرجيهم بيقولوا يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك، فتعجب الرسول قال أو مخرج حيطلعون إليه من بلد، قال نعم لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هذه سنة الكفرة دائما مع الرسل، إيه؟ هتطلعوا من بلدنا ما تقعدوش معانا، وانتوا خالفتوا ديننا ما تقعدوش معانا. فقال أو مخرجيهم، قال ورقة نعم لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. أما حديث أنس في انتهاء الوحي، فقد قال أنس: إن الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ابتداء الوحي وانتهاؤه. ثم ذكر من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي أكرمه الله بها معجزة شق الصدر، معجزة شق الصدر. قال: باب في شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم في صغره واستخراج حظ الشيطان من قلبه. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره، فقالوا: إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه ومنتقع اللون. قال أنس: قد كنت أرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. هذه الواقعة، واقعة شق الصدر في صباه في صغره، كانت فين؟ في بني سعد، هو مع مرضعة حليمة السعدية. يقول أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه نيم على الأرض، فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، طلع القلب من الصدر، واستخرج من القلب علقة وهي الإيه القطعة من اللحم. قال الإمام: هذه العلقة المنتزعة هي القابلة للوسواس والمحركة للشهوات، فأزيل ذلك عنه، ما عادش فيه قلبي مجال لتلقي شيء من الشيطان، وبذلك أعين على شيطانه حتى سلم منه، حتى سلم منه. كما في الحديث: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرين من الجن. قالوا: حتى أنت رسول؟ قال: حتى أنا، إلا الله أعانني عليه فأسلم. في رواية: فأسلم، وفي رواية: فأسلم. فأسلم يعني قرين النبي إيه أسلم وأسلم أنا من إيه من شره. قال فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسل في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه يعني إيه خيط، بقى عمل خياط يبقى شق الصدر يعني إيه خياط، ضمه وجمعه وقال وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئره، قال ضئره يعني مرضعته هي حليمة السعدية، كان بيلعب ورا الدار مع العيال اللي شافوا راجل كبير ماسك محمد ووقع على الأرض وبشق صدره، طلع يجوا لحليمة الحاج أخونا الحاج محمد، فقالوا إن محمدا قد قتل، فطلعت تجري حليمة وزوجها وبعدين لقوه يعني متغير اللون عليه الصلاة والسلام وما صدقوا إنه لسه حي، جت واخداه حليمة إيه وطير به رجع به إلى مكة عشان ترجعه إلى إيه إلى أمه آمنة. وقد كانت حليمة ألحت بعدما فطمت محمدا، ألحت على أمي أن إيه أن ترجع به مرة تانية إلى إيه إلى قبيلتها، ألحت بإصرار فأعطتها آمنة محمدا صلى الله عليه وسلم، فساعد ما حصلت ما اللي حصل ده خافت فجت وخدام رجعها تفضل ابني بقى وبقى شاب حلو وكفايه كده، يعني مش طبيعيه ديت، انت لسه قبل كم يوم واخداه بالحح واصرار منك وبعدين رجعها لها تاني في حاجه ما في. المهم اخبرتها فقالت امينه اخشيتي على ولدي، انت خفت عليه ما تخافيش ان ابني هذا سيكون له شأن صلى الله عليه وسلم. قال ثم غسله في طست من ماء من زمزم من ذهب بماء زمزم. هنا ايوه ذكر في رواية ثم ملأه حكمة، ثم ملأه حكمة. قال والحكمة أصلها ما يمنع الجهل والسفه، ومنه حكمة البعير، وكونها تمنع الطست استعارة تفهم أن المجعول في قلبه منها كثير شريف، وإلا فليست الأم أجساما حتى تمنع الطست. وقيل إن القلب لما امتلأ حكمة بعد غسل بملء الطست من ماء زمزم قدرت الحكمة بما كانت عنده، والله تعالى أعلم. فهذه واقعة شق الصدر لأول مرة، وقد تكررت هذه الواقعة شق صدره صلى الله عليه وسلم مرة ثانية. قال باب في شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ثانية وتطهير قلبه وحشو حكمة وإيمانا عند الإسراء، عند الإسراء. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسل من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، قال فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء، وذكر الحديث في الإسراء. وعن مالك بن صعصعة قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين، فأتيت فانطلق بي، فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم، فشرح صدري إلى كذا وكذا، قال قتادة فقلت للذي معي ما يعني، قال إلى أسفل بطنه، فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه، ثم خشي إيمانا وحكمة، ثم أتيت بدابة أبيض يقال له البراق، وذكر حيث أيضا في الإسراء. قال الإمام رحمة الله عليه الإسراء هو السير ليلا، والله تبارك وتعالى قد استفتح السورة بقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقلنا في التفسير أن الإسراء هو السير ليلا، فلماذا قال ليلا؟ قلنا قال ليلا وجاء بهذه الكلمة منكرة، منكرة ليلا، ليدل على أن الإسراء كان في جزء يسير من الليل، ما كانش ما استغرقش الليلة كلها، ده كان في جزء يسير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. قال وقد اختلف في كيفية هذا الإسراء وفي زمانه، فمنهم من قال كان مناما، ومنهم من قال كان بالروح، ومنهم من قال كان بالروح والجسد. وقال والذي عليه معظم السلف والخلف أنه أسري بجسده وحقيقته في اليقظة إلى آخر من طوى عليه الإسراء. هذا حسب ما بينا في تفسير الإسراء. الإسراء كان يقظة لا مناما، وأسري سبحان الذي أسرى بعبده، بعبده ما قالش بروح عبده. يبقى العبد يطلق على الإنسان روحا وبدنا، فكان الإسراء في اليقظة لا في المنام، وبروحه وجسده صلى الله وسلم. ولو كان مناما ما كذبته قريش، لأن فيش حد أبدا يكذب واحد يقول لك يا أخي أنا كنت النهاردة في الكعبة في الليل، كنت رحت الكعبة كده وكنت نايم مبسوط خالص وعطفت بالكعبة، فيش مشكلة خالص، حد يقول أنت كذاب، هذا ممكن في المنام. فلو كان الرسول أخبر قريش أنه أسر بها في منام ما كانوا أنكروا عليه، لكنهم أنكروا وكذبوه، قال نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، وانت رحت وجيت في ليلة واحدة. فكان الإسراء يقظة بروحه وجسده، وما بعده أيضا من المعراج من بيت المقدس السماوات العلى والنزول، كل ذلك كان بجسده في اليقظة لا في المنام. ووجه الإمام رحمه الله توجيهات بين أنا نائم وإلى آخره، وجه توجيهات كيف تفسر هذه الألفاظ. قال وأما متى كان الإسراء، احنا عندنا دائما من المواسم موسم المعراج، موسم الإسراء 27 رجب، موسم المعراج 27 رجب. الشيخ يقول متى كان الإسراء، فأقل ما قيل فيه أنه كان بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام 15 شهرا. قال الحربي كان ليلة 27 من ربيع الآخر، مش من رجب، الإسراء كقيل كان ليلة 27 من ربيع الآخر، فما فيش شيء ثابت في تاريخ الإيه؟ في تاريخ الإسراء، أي ليلة وأي يوم هذا ليس ثابتا، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.